أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 237: لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد. واضح بعد، الأب والجد لا ولاية لهما على الرجل البالغ الرشيد في خلال السفيه الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. الآن نتكلم عن البالغ الرشيد، لا ولاية لهما عليه، واضح؟ ولا على البالغ الرشيدة، أيضا لا ولاية للأب أو الجد على البالغ الرشيدة على البكر. فإن الأحوط لزومان في تزويجها، في تزويج البكر، اعتبار إذن أحدهما، إذن الأب أو الجد من جهة الأب، وإذنها معا، اعتبار الإذنين معا، احتياط وجوبي، واضح بعد. فإن الأحوط لزوما في تزويج البكر اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا، كما مر في مسألة سابقة. مسألة 1238، مسألة 1238، يقول: لا تعتبر، ما خلصنا هي، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كان هناك، إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا. واضح بعد، على ما هو المعروف بين عندكم من أن البكر إذا سئلت سكتك، وكأن السكوت علامة الرضا، سكوتها علامة الرضا. طبعا إذا كان السكوت علامة الرضا، إذا استكشف من السكوت الرضا، أما إذا كانت قرينة احنا نعرفها غير راضية من الأساس وسكتت خوفا أو ما شابه ذلك، واضح أن هنا السكوت لا يكون علامة على الرضا. بعد، مو آية نازلة من السماء أن السكوت دائما علامة الرضا. أتذكر بعض الآباء يقولون أن آباءهم أرادوا تزويجهم، يعني أنا سمعتها من أكثر من شخص من هم في سن آبائنا، يقولون أن الأب حينما أراد أن يزوجه، أحدهم لا زال حيا يعني أنا أعرفه، يقول: أبي أراد أن يزوجني وأنا ما كنت أريد هذه البنت. هذا رجل، ها، وبعض النساء أيضا نفس الكلام، يقول: وما أريد هذه البنت، لكن بعد الضرب الذي حصلت عليه عندما أتى الشيخ ليعقد، يسألني الشيخ: هل تريد هذه البنت؟ أنا أطالع الأب وأقول نعم. على أي حال، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا. هسه المراد أننا نحصل الرضا، كيف نحصل الرضا؟ عادة البنت الباكرة تستحي أن تقول نعم أقبل، فيستكشف من سكوتها رضاها. نعم، إذا كانت لا ترضى تقول لا أريد هذا، عادة هكذا، فيستكشف من السكوت ماذا؟ الرضا. نعم، إذا كانت هناك قرائن معاكسة فيتوقف في الأمر، إذ لا بد من رضاها. فاصلة. وإذا زالت بكارتها، بكارة البنت، بغير الواطئ، كالقفز مثلا، قفزت، ركبت حصانا، ما شابه ذلك، فزالت البكارة فهي بمنزلة البكر، لأن هذا غشاء رقيق، قد يتفسخ هذا الغشاء لأي علة، فهي بمنزلة البكر، بخلاف ما إذا زالت بالوقت شبهة أو زنا على الأظهار. فإنها إذا زال غشاء البكارة بالوضع شبهتين أو بالزنا لا يقال لها بكر على رئيس سيد الخوئي. نحن ذكرنا ثلاث آراء في المسألة وأشرنا إلى رئيس سيد الخوئي، قلنا هناك من يقول لا بد من، هناك من يقول بكفاية مطلق زوال غشاء البكارة، وهذا رأي شاذ، والرأي الآخر المعروف أنه يزول غشاء البكارة بالزواج، مو مطلق زوال غشاء البكارة ولو بالوضع المحرم. فلا يقال للمرأة بكر، لا يقال للمرأة ثيب إلا إذا زال غشاء البكارة بالوطء، إلا إذا دخل بها بالوطء المحلل بالعقد أو بالملك أو ما شابه ذلك. وهناك قول ثالث يتبناه سيد الخوئي وجملة من الفقهاء، أن الثيب هي التي دخل بها وطئت، سواء وطئت وطئا محللا أو وطئا محرما أو وطئ شبهة، لا فرق. وثلاثة آلات عرضنا لهم في درس عرضنا لها في درس سابق. مسألة 1238 لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة، لا يمكن الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما. الأب معتقل محكوم في سجون صدام، هو لا يمكن بأي حال الوصول إليه، صحيح؟ نقول للبنت انتظري إلى أن يخرج أبوك من السجن. واضح أنه لا يعتبر الابن في مثل هذه الحالة، وإلا لوقعت البنت في حرج، خب لأن البنت لها مدة معينة من الجوز، هي المدة بعد لا يأتيها خطاب عادة أو يقل مجيء الخطاب لها أصلا. إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه، طبعا لو سافر لمدة 3 أيام سفر وأتى خاطب يخطبها، تقول أزوج نفسي؟ لا، واضح الغيبة المقصود الغيبة العرفية الطويلة التي يعد الانتظار إلى ما بعدها تعطيلا للزوجة، تعطيلا للبنت ونحوهما، وكانت البنت بحاجة إلى الزواج وعليكم السلام. خب مسألة 1239 للوصي ولاية النكاح على الصبي، للوصي ولاية النكاح على الصبي، من هو الوصي؟ إذا توفي الأب أو الجد وقد أوصى لزيد أن يكون وليا أو وصيا على أولاده، فيقال لزيد أنه وصي، صحيح؟ خب هذا زيد هل له أن يزوج الأولاد الصغار قبل بلوغهم؟ ها يقول السيد الخوئي للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، يعني إذا كان الأب أو الجد قال لزيد أنت وصي على أولادنا في كل ما يتعلق بشؤونهم من أكل وطعام ومصرف وتصرف في الأموال وتزويج وغير ذلك، فهما نص على التزويج، مثلي نص أن له الولاية على التزويج، فإذا نص بأن له الولاية على التزويج نعم للوصي مثل هذه الولاية، لأنه المتبادر من أقول أنت وصي على أولادي، وصي في ماذا؟ وصي مو في التزويج، وصي في إطعامهم في التصرف في أموالهم لا في تزويجهم. نعم إذا نصف الأب أو الجد على أن الوصي وصي حتى في هذا الأمر نعم. يقول للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي، وكذا للوصي الولاية على المجنون في التزويج لو اضطر المجنون إلى التزويج، لكن والأحوط استئذان الحاكم. واضح بعد من الصياغة أن احتياط استحبابي. هسه الاحتياط هنا هل يعود فقط إلى الصبي أو يعود إلى الصبي، عفوا هل يعود فقط إلى المجنون أو يعود إلى الصبي والمجنون؟ فيه احتمالين، متفقين؟ لا وجه بحسب القواعد لا وجه لعوده إلى من خلال نفس العبارة، يحتمل المعنيين، يحتمل أن الاحتياط الاستحبابي بالاستئذان في حال الصبي وفي حال المجنون، وإن كان الأظهر أن السيد الخوئي هنا يشير فقط إلى المجنون، واضح؟ يعني الاستئذان في حال الجنون، وهذا أيضا خلاف ما بنى عليه السيد الخوئي فيما إذا كان الجنون غير متصل، كان الجنون منفصلا يكون نعم، أما إذا كان الجنون متصل بالبلوغ فالاحتياط في محله. الجنون له حالتان، شوفوا جنون هذا الشخص له حالتان، حالة قد يكون هذا المجنون جنونه متصل بالبلوغ وقد لا يكون متصلا بالبلوغ، يعني جن بعد بلوغه. إذا جن بعد بلوغه الاحتياط له وجه هنا، أما إذا كان جنونه متصلا بالبلوغ يعني قبل أن يبلغ بساعة مثلا صار مجنونا ثم بلغ، فالولاية في الولاية على المجنون لمن هنا؟ للأب. الأب قبل وفاته أوصى بهذه الولاية للشيخ صلاح، قال أوصيتك يا شيخ صلاح أن تكون وليا على ابني المجنون في كل شيء. خب هنا الاحتياط يأتي، عفوا هنا الاحتياط لا يأتي. ليش الاحتياط لا يأتي هنا؟ لأن الولاية هنا يجب أن تثبت للأب، تثبت الولاية للأب، والأب جعل الوصاية إلى الشيخ صلاح، فلا لا مورد للاحتياط هنا. اما لو كان لا الصبي بلغ وهو عاقل وبعد ان بلغ صار مجنونا بعد ذلك، هنا ياتي مورد للاحتياط، من انه على ما مر من السيد الخوي في مسألة 1236 وفي مسائل سابقة في باب الوصية، هنا يأتي المجال للتشريك بين الأب والحاكم، وبالتالي يأتي مجال للتشريك بين الوصي والحاكم. ماذا متفقين للمسألة أم لا؟ عندنا حالتين، حالة يكون الجنون متصل وحالة لا يكون منفصل. مجال الاحتياط وفق القواعد متى؟ إذا كان الجنون منفصلا. وأما إذا كان الجنون متصل فجزما الولاية هي للأب والحاكم ليس له أي ولاية، فإذا كان الأب قد جعل الولاية للوصي تثبت ولا مجال للتشكيك في ثبوتها، فلا معنى للاحتياط هنا. إذن يبقى المجال، إذن متى يكون الاحتياط؟ على وقت القواعد، وإن كان العبارة مطلقة، ها أقول أنصف أن العبارة مطلقة، لكن الاحتياط هنا احتياط استحبابي في المجنون الذي جن بعد البلوغ. كتبوا في المجنون الذي جن بعد البلوغ، وأما المجنون الذي اتصل جنونه بالبلوغ فلا معنى للاحتياط على وفق مباني السيد الخوئي. خب مسألة 1240، للحاكم الشرعي الولاية على المجنون. للحاكم الولاية على المجنون إذا لم يكن للمجنون ولي. افترض مجنون ليس له ولي، ليس له لا أب ولا جد من جهة الأب، واضح؟ دائما من نقول الجد نقصد الجد من جهة الأب، وإلا الجد من جهة الأم لا نتكلم عنه، لا ولاية له. خب يقول للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن للمجنون ولي مع ضرورته إلى التزويج. أما إذا ما كان محتاج إلى التزويج ما إلا معنى بعد أن يعمل الحاكم ولايته. وفي ولاية الحاكم على الصبي في ذلك إشكال، هل للحاكم الولاية على الصبي إذا لم يكن له ولي؟ الآن هذا الصبي ليس له ولي، مات أبوه وجده وليس له ولي، هل للحاكم الولاية في تزويجه؟ يقول وفي ولاية الحاكم على الصبي في ذلك يعني في التزويج إشكال، لكن والأظهر لجواز مع ضرورته إليه يعني مع حاجة الصبي إلى الزواج. مسألة 1241، في صحة تزويج السفيه إشكال. قبل أن ندخل في المسألة خلنا نوضح نقطة، السفيه هو الإنسان غير الرشيد، مو مجنونها، عاقل غاية الأمر، لا يحسن التصرف، إنسان فيه مقدار من الخلل في التصرف، يقولون هذا ما يعرف يتصرف، يروح مثلا يدخل إلى السوق يشوف كيلو من البرتقال قيمته 100,000 تومان، يقول والله خوش خلنا اليوم نتكشخ ناكله مثلا، هذا يقال له سفيه، أنت إنسان مدخولك الشهري قليل، كيف تتصرف هذا التصرف صحيح؟ فالإنسان الذي ليس له رشد في التصرفات المالية يقال له سفيه. وهذا المتعارف أن السفيه هو من ليس له رشد في التصرفات المالية. هناك حالة يكون الرجل فيها سفيها لكن في غير التصرفات المالية، في أي تصرفات؟ في كيفية التزويج، سفيه في أمر التزويج فقط، مو في التصرفات المالية، يعني لا يحسن اختيار النساء بتاتين، ما يحسن في الموضوع كلش، شاف مرة ذلك خلنا الزوج هذه، ما ليس له أي خبرة أي رشد في اختيار الزواج في اختيار الزوجة، ملتفتين؟ هذا سفيه لكن مو في التصرفات المالية، سفيه في أمر التزويج فقط، واضح؟ إذا عندنا حالتين، حالة يكون سفيها في التصرفات المالية وحالة يكون سفيها في شنو؟ في اختيار الزوجة، وقد يكون سفيها في الأمرين، هذا وارد. خب الآن ننظر السيد الخوئي ماذا يقول، اتضح الآن أن السفيه على قسمين، لا لا قد يكون سفيه في أمور خاصة، بس احنا الآن نتكلم عن الزواج شيخنا، خب ما نتكلم الآن احنا عن إنسان سفيه في بعض التصرفات الخاصة، لا نحن نتكلم الآن عن مورد كلامنا، يعني عادة الفقهاء عندما يتكلمون عن السفيه في خصوص التصرفات المالية المتعارف. هنا يقول في صحة تزويج السفيه إشكال، يتكلم عن أي قسم من السفيه الذي هو سفيه في التصرفات المالية. ملتفين؟ من كان سفيها في التصرفات المالية، المقصود بالسفيه هو هذا. في صحة تزويج السفيه إشكال، فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان الأب موجودا، وإلا فالحاكم الشرعي، وإلا فالحاكم الشرعي. واضح؟ هنا الكلام وإن أطلق السيد الخوي العبارة إلا أنه نخصه بمن؟ نخصه بالزوج دون الزوجة، السفيه دون السفيهة، لأن السفيهة لن تتصرف تصرفا ماليا. التفتوا للمسألة، هنا زيد من الناس سفيه لا يجوز له أن يتزوج لأنه تصرف مالي، والسفيه محجور عليه من جهة التصرفات المالية كما مر. مر عندنا أن السفيه محجور عليه من جهة التصرفات المالية، فإذا أراد أن يتزوج الزواج تصرف مالي وهذا محجور عليه، لا يجوز له التصرفات المالية. صحيح؟ نقول لا بد لك من استئذان الأب أو الجد لأنك محجور عليك. خب الزوجة لو كانت سفيهة لا يشترط فيها ماذا؟ لأنها لن تتصرف في أموالها. مركزين يعني؟ الزوجة هل تتصرف في أموالها؟ بالزواج تحمل الأموال مو تتصرف في أموالها، وقبول الأموال مو تصرف مالي هذا، وإن كان تكتب أموال لكن ليس تصرفا ماليا في نظر العرف. فهذا هنا الكلام تزويج السفيه دون السفيهة. التفتون الآن للنقطة، لأن الكلام عن أي سفيه، السفيه في الأمور المالية كما ستعلمون أنه يقصد هذا. خب وإلا فالحاكم فاصلة، هذا إذا كان سفيه في الأمور المالية. إذا كان سفيه في غيرها، يقول وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج، هذه قرينة على أن السفيه هناك السفيه في الأمور المالية. الكريم شوفوا، وإذا كان رشيدا في المال، من قال وإذا كان رشيدا في المال؟ كشف أنه يتكلم هناك عن أي سفيه، عن السفيه في الأمور المالية. وإذا كان رشيدا في المال لكن غير رشيد في التزويج، يعني سفيه في أمر التزويج فقط مو، أما في مسألة المهر خبير لا يخدع بس ما يعرف يختار المرأة الجيدة. وأما إذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان، لكن ممن؟ مو من الأب بل من الحاكم، حتى لو كان الأب موجودا. ها فالأحوط له الاستئذان من الحاكم الشرعي في تزويجه، وهذا يشمل الذكر والأنثى على حد سواء. في الأنثى غير في الأنثى السيد، هذا يشمل الأنثى السيد حتى، نحن لا نتكلم الآن عن خصوص الذكر. خب لا، الكلام هنا نعم في الاختيار مو في التصرف المالي، الكلام هنا في الاختيار لا في التصرف المالي. خب للمولى، مسألة 1242، للمولى الولاية على مملوكه. شيخ محمود عنده مملوك اشتراه هنا الجزرخان، سواء كان هذا المملوك ذكر أو أنثى له الولاية عليه في تزويجه. للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى، مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ سواء كان صغيرا أو كبيرا، المرأة ثيب أم بكر وما شابه ذلك بعد. واضح؟ عندك أم ثيب تريد أن تزوج نفسها، أنت الولي عليها. خوف من هي المملوكة؟ مملوكة حتى لو بالغة عمرها 50 سنة، صغيرة أو كبيرة مو كيفها، لا يشترط إذنها أصلا. لا لا لا، أنت الآن تملك هذه الأمة، قلت أزوجها إلى شيخ صلاح، يجوز لك أن تزوجها لشخص حرا أو عبدا، ما تفرق. يأتي هناك أن لها الخيار أو لا، ذاك بحث في محله. خب البعض يرتضي أن لها الخيار. خب شنو؟ إذا لم يكن لها ولي، لا، الحاكم ليس له ولاية عليها، هي ولية على نفسها إذا كانت رشيدة طبعا، وأما السفيهة فلا كما أشرنا. خب مطلقا أشرنا، سواء كان كبيرا أو صغيرا، البنت سيب أو بكر، ماكو فرق في كل الموارد يعني. خب لو زوج الولي الصغيرين توارثا، الولي زوج الصغيرين، صغير وصغيرة زوجهما الولي، سواء كان وليا واحدا، جد هو جد للبنت وجد للولد، فزوجهما من بعضهما، يصير له ما يصير الجد عنده ولدين، الأول عنده بنت والثاني عنده ولد، تزوج البنت من الولد، ممكن توارث الصغيران. خب لو زوج الولي الصغيرين توارث، ليش يتوارثان؟ لأنه مر منا سابقا أن العقد الذي يجريه الولي صحيح إذا لم يكن فيه مسألة، مو كذي؟ خب غاية الأمر أنه يثبت لهما الخيار، أليس كذلك؟ لكن العقد بذاته صحيح أو لا؟ صحيح، إذا يوجب التوارث. خب يقول ولو كان المزوج غير الولي وقف على الإجازة، متفقين؟ كان الكلام متى يتوارثان؟ إذا كان الذي زوجهما هو الولي، الولي زوج البنت من الولد، فإذا ماتت البنت يرثها الولد، وإذا مات الولد يرثه البنت زوجته بعد. خب جينا الزوج هو إنما يرثها لأنها زوجته، إنما يرثها لأنها زوجته. ها، لأن تزويج غير الولي مو صحيح شيخنا، له شخص ليس له ولاية، أنت الحين شفت ابنية تمشي وخبي يمشي، قلت زوجت هذه من هذا أو زوجت هذه لهذا بمهر قدره 100 دينار، قبلت أنت نفسك قلت وباللي أصارت عن ذاك قبلت، عقد الفضولي سيت الحديث عنه بعد قليل، هذا الآن أنت زوجتهما، هذا الزواج صحيح أو مو صحيح؟ خب لا بد فيه من الإجازة، الآن يتكلم عنه. أما إذا الولي هو الذي زوجهما الزواج صحيح وليس للطفلين علاقة بالموضوع، نعم لهما الخيار كما مر سابقا فقط، والخيار مو معناها أن العقد مو صحيح. خب ولو كان المزوج غيره وقف العقد على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ، شوفوا متى يجيز الصبي والصبية، هذه هند وهذا زيد، قام شيخ محمد رضا وزوج هند بزيد. خب نقول متى يصح هذا الزواج؟ إذا بلغا وأجازا العقد. خب خلنا نقول توفي زيد قبل أن يبلغ بيوم أو بأسبوع، العقد بطل العقد إذا توفي أحدهما قبل البلوغ. هو إذا بلغ الأول، الزوج مثلا بلغ فأجاز، قال أجاز، ثم بعد أن أجاز توفي والبنت لا زالت صغيرة، متفقين؟ بلغت البنت، ما هو الحكم؟ الأول الذي مات أجاز، الآن هذه التي بلغت البنت، قد يكون الذي أجاز هو الزوج أو الزوجة، لا فرق يعني، احنا مثلنا أن الزوج هو الذي بلغ أولا، بلغ الزوج ثم ماذا؟ فأجاز ثم مات، قال قبلت هذا التزويج ثم مات. خب ننتظر بالبنت إلى أن تبلغ، إذا بلغت البنت نقول لها هل تقبلين بالزوج؟ تقول نعم أقبل بالزوج. نقول لها احلفي على أن قبولك بهذا الزواج ليس رغبة في الإرث، بل بحيث أنه لو كان الزوج حيا فعلا تقبلين، فتحلف، إذا حلفت نقول لها ترثين. التفتنا الآن للمسألة؟ رغبة في الإرث لا ترد في هذه الحالة. الرواية وردت هكذا، رواية موجودة في المقام، رواية خاصة. تفهمون الآن المسألة؟ الشخص شخص أجنبي أتى وزوج البنت من الولد، فبلغ أحدهما فأجاز العقد، قال أجزت العقد. إذا قال أجزت العقد ثم ننتظر بالآخر إلى أن يبلغ، إن أجاز العقد نقول له احلف على أن إجازتك للعقد ليست رغبة في الإرث، إذا حلف نقول له ترث، ترث المال. إذا هي تجيز حتى لو لم يكن إرث. يقول ولو كان المزوج غيره، يعني غير الولي، وقف على الإجازة، فإن مات أحدهما قبل البلوغ بطل. وإن بلغ أحدهما وأجاز، الأول بلغ وأجاز ثم أجاز، يعني شنو أجاز العقد؟ يعني أجاز العقد الذي أجراه الفضولي، لا تغسلون، وأجاز ثم مات هذا المجيز، مات أحلف الثاني بعد بلوغه، ننتظر الثاني إلى أن يبلغ، إذا أجاز ننتظر الثاني، أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع، إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، فإن حلف على ذلك ورث وإلا فلا، لأنه قد لا نحتمل ذلك، كما لو كانت الزوجة مات، أجاز الزوج العقد ثم مات والزوجة لم تعلم بأنه مات، فقلنا لها بأننا زوجناك بفلان هل تقبلين؟ قالت نعم أقبل. خب هنا لا معنى لأن نقول لها احلفي، لأنها لا تعلم بموته، متى نحلفها؟ إذا كنا نحتمل أن إجازتها طمعا في المال. يقول أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع، إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث، إذا احتمل، إذا ما احتمل لا معنى للحلف بعد. خب فإذا حلف على ذلك، حلف على أنه أجاز لا طمعا في المال، ورث وإلا فلا، وإلا يعني إذا لم يحلف لا يرث. خب مسألة 1244، يقول كما يصح عقد الفضولي في البيع، عقد الفضولي تقدم في البيع مفصلا مجري. خب الفضولي هو من يتدخل فيما لا يعنيه، مجري، هذا تدخل في شيء لا يعني، شاف امرأة فقال زوجت هذه المرأة بالشيخ علي، خب وما إذا دخاله وليس وكيل عنها، خب حتى لو أتى وادعى أنه وكيل، قد يأتي إليك شخص يقول أنا وكيل عن هذه المرأة وهي تريد أن تتزوجك، كذبها مو وكيل هو، تقول خب أريد أتزوجها، فيجري معك العقد، ثم تكتشف أنه ليس بوكيل، يقال عقد صحيح فضولي وتمامية العقد وصحته تتوقف على الإجازة، إذا أجازت المرأة يصح العقد، عقد فضولي، وقد تعلم أنت بأن هذه المرأة لا تريد الآن الزواج، مع ذلك تجري عليها العقد، شوف امرأة أنت قل زوجت هذه المرأة بنفسي بمهر قدره كذا، ثم تقول قبلت التزويج، تعالي تروح تقول لها ترى أنا زوجتش من نفسي هل تقبلين؟ إذا أجازت صح عقد الفضولي على أي حال، واضح؟ كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح أيضا، وعليه فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد، وإذا لم يجز، وإذا لم يجز بطل بعد، كما هو الحال في البيع تماما. العقد لم يتم، وهناك كلام بينهم أشرنا له في كتاب البيع أن الإجازة هل هي كاشفة أو ناقلة، وهل وإذا كانت كاشفة هل هو كشفا حكميا أو كشفا حقيقيا، الكشف صار يكون كشف حقيقي صار يكون كشف حكمي، الذي يتبناه سيد الخوي في محله أن الكشف كشف حكمي لا كشف حقيقي، على أي حال وبينا الفرق بينها في كتاب البيع، والتوسعة إن شاء الله متروكة إلى محلها في كتاب المكاسب، بهذا المقدار الآن يكفي على مستوى الرسالة العملية. خب مسألة 1245، إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، امرأة جت للشيخ محمود قالت أنت وكيلي في أن تزوجني، قام تباعد عنها وزوجها لنفسه. قال زوجت هند من نفسي بمهر خدره 5 دنانير عراقية. خب يقول إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها لم يصح لهذا الشخص أن يتزوجها إلا مع عموم الإذن. ليش ما يجوز له؟ لأن المنصرف أنها زوجني لغيرك، أنت وكيل في أن تزوجني لأي شخص آخر مو لك أنت. وتارة لا، تارة هذا يعرف أن المرأة تريد أن تتزوج طايحة ما حصل أحد وتريد تتزوج كيف ما كان. مستين؟ خب يقول لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم إذنها، إلا مع عموم الإذن منها، يعني كان الإذن منها عام زوجني لأي شخص أنت أو غيرك، أنا أريد أتزوج، أنا أريد أتزوج، لو تدور لي عساه واحد جاي من المريخ ما ماكو مشكلة عندي، إلا مع عموم الإذن منها. خب فاصلة بل وأذنت له في أن يتزوجها، قالت له تزوجني من نفسك أو من غيرك، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له احتياطا استحبابيا أن لا يتولى الإيجاب والقبول بنفسه، بل يوكل عنها من يتولى الإيجاب عنها وهو يقبل، أو بالعكس هو يتولى الإيجاب ويقبل شخص بالنيابة عنه. المهم لا يتولى الطرفين، طرف الإيجاب والقبول، وقد مرت الإشارة إلى ذلك أيضا سابقا. فاصلة ولا بأس له أن يوكلها فتتولى هي الإيجاب منها والقبول عنه. هذا ما في كراهة، الكراهة إنما وردت في أن يتولى الزوج طرفي الإيجاب والقبول، أما أن تتولى الزوجة فلا بأس به، لم ترد فيه كراهة. خب مسألة 1246، إذا أكره الزوجان على العقد، شخص أجبر الزوج والزوج على العقد فأجريا العقد لكن مكرهين ثم رضيا بعد ذلك وأجازا العقد، صح؟ ثم رضيا وأجازا العقد، صح العقد. مكتين؟ وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، لو أكره الزوج فقط أو الزوجة فقط ثم أجازت، كان الزوج لا يريد الزواج بهذه المرأة لكن لما رأى جمالها أعجب بها وأجاز العقد، صح. وكذلك الحكم في إكراه أحدهما، لكن والأولى تجديد العقد فيهما، تجديد العقد في الموردين، يعني ما إذا كان الزوجين معا مكرهين أو أحدهما مكرهين، الأولى والأفضل تجديد العقد وإن كان لا حاجة له، يعني فك الإجازة، لكن الأحوط استحبابا الأفضل التجديد. لا، العقد من المكره جزما غير صحيح، كل هاي العقود لابد أن تصدر من إنسان مختار غير مكره. أنا حين أجي أجود السكين وأقول لك تزوج هذه المرأة وإلا قتلتك، غصب عنك تتزوجها، حتى الولي، الولي ليس له أن يكره البنت، مو صحيح الزواج، مو صحيح، العقل فاسد إذا لم ترضى البنت به، العقل فاسد.
ما جوزها
لا لا مو زوجة سبعة شيخ من العقل فاسد، يعني شنو قبل أن يتزوج كانت أجنبية والآن هم أجنبية لأن الزواج فاسد. لا ما يحتاج، لأنه إما العقل السابق صحيح فالعقل الجديد لا قيمة له، أو العقد السابق فاسد فتجد العقد الحالي يكفي، واضح؟ لا معنى للطلاق أصلا. ماذا بالتفصيل سؤال الشيخ؟ أنه لو أراد تجديد العقد هل يحتاجان إلى طلاق؟ أقول لا جزما لا يحتاجان. ليش؟ لأنه العقد السابق إما هو صحيح كما يذهب إليه السلف أن العقد السابق صحيح، فلا معنى فلا حاجة للطلاق، أساسا يكفي أن لا يأتيان بالصيغة مرة ثانية. وإذا أراد أن يأتي بالصيغة نقول إنما يؤتى بالصيغة على فرض كون العقد السابق فاسد. حتى الآن أنت متزوج بامرأة، صحيح؟ تشك في أن الصيغة أجريت صحيحة أم لا، لا تحتاج أن تطلقها أصلا، يكفي أن ماذا؟ يكفي أن تجري العقد مرة ثانية. خب الفصل الثالث في المحرمات. خب في المحرمات وهي قسمان، نسب وسباب. المحرمات تارة تكون محرمات نسبية وتارة تكون محرمات سببية. خب فالنسب قصير، يقول فالنسب ستة أقسام، يعني هنا يريد أن يتعرض من هي المرأة التي يحرم على الشخص أن يتزوج بها، يحرم على الرجل أن يتزوج بمجموعة من النساء. تارة يكون تكون الحرمة من جهة النسب وتارة من جهة السبب. الآن يتكلم عن خصوص النسب، الحرمة النسبية. يقول فالنسب أقسام، الأول الأم وإن علت، يعني الأم المباشرة وأم الأم وأم الأب، كل من يصدق عليها أنها أم فيحرم الزواج بها. الجدة المباشرة، أم الجدة، كل هؤلاء يحرم الزواج بهن. الأم وإن علت وإن سفلت، سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة. هسه التعبير وإن سفلت لا مورد له. الكم هي مكتوبة البنت وإن سفلت؟ الأم وإن علت، أنا ما التفت إلى كلمة البنت. خب اثنين والبنت وإن سفلت. نعم، يعني البنت المباشرة وبنت البنت وبنت الابن، هؤلاء كلها يقال لها بنتون وإن نزلت. البنت المباشرة يقال لها البنت المباشرية، بنت الابن أو بنت البنت يقال لها بنت غير مباشرة، يعني بنت نازلة. خب ثلاثة والأخت وبناتها، والأخت وبناتها، الأخت نفسها لا يجوز الزواج بها، بنات الأخت أيضا لا يجوز الزواج بهن وإن نزلنا. بعد صار واضح المقصود بين وإن نزلنا، يعني وإن نزلنا يعني سواء بنت الأخت أو بنت بنت الأخت. والرابع والخامس والعمة والخالة، وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما، عمة الأب أو عمة الأم، خالة الأب أو خالة الأم يقال لها خالة. الخالة المباشرة هي أخت الأم، والخالة غير المباشرة خالة الأب أو خالة الأم. وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما. خب السادس وبنات الأخ وإن نزلنا، أيضا يحرم النكاح بنات الأخ، بنت أخوك لا يجوز لك الزواج بها. خب هذا المحرمات من جهة الزوج، يعني لا يجوز للزوج الزواج بهذه النساء، مو كذي؟ خب ما المحرمات من الطرف الآخر؟ يعرف بالمعاكسة، يعني المرأة من يحرم على المرأة أن تنكح رجال بعد منهم عكس المذكورين هنا. مثلا الأب، أب البنت لا يجوز له، لا يجوز للبنت أن تتزوج بأبيها. مو قلنا هناك لا يجوز للرجل أن يتزوج بابنته، هنا نقول لا يجوز للبنت أن تتزوج بأبيها. خب هنا قلنا لا يجوز للرجل أن يتزوج بأمه، هنا نقول لا يجوز للبنت أن تتزوج بابنها، وهكذا بعد قص عليه. الإخوة وأبنائهم وإن نزلوا، الأعمام الأخوال وما شابه ذلك. خب هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو النسب. وأما السبب فأمور، السبب ينقسم إلى عدة أقسام، المطاهرة والرضاع وغيرها. خب الأول ما يحرم بالمطاهرة، ما يحرم بالمطاهرة. شلون يعني بالمطاهرة؟ إذا تزوج شخص بامرأتين يقال طاهر أولئك القوم، مجري؟ خب مسألة 1247، من وطأ امرأتان بالعقد أو الملك، لأنه يجوز له أن يطأها لأنه تزوجها، عقد عليها عقدا دائما أو مؤقتا، هذا يقال تزوجها عقد عليها، سواء عقد دائم أو منقطع لا فرق. من وطأ امرأة بالعقد أو الملك، شلون يعني الملك؟ لأنه تقدم سابقا أن من اشترى أمة جاز له أن يطأها، مجدي؟ بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها، بمجرد أن يطأها تحرم عليه أمها، ما دام الوطء بالعقد أو الملك. حرمت عليه أمها وإن علت، الأم وأم الأم وأم الأب وما شابه ذلك. وبناتها وإن نزلنا، واضح بعد المسألة، وبناتها وإن نزلنا لابن أو بنت، يعني بنت الزوجة أو بنت ابن الزوجة أو بنت بنت الزوجة، يحون نكاحها تحريما مؤبدا. يعني شنو تحريما مؤبدا؟ حتى لو طلق الأم أيضا يحرم عليه الزواج ببنتها ما دام قد دخل بها، لأنه قال من وطأ، لا تغفلوا عن كلمة من وطأ، حطوا تحتها خط، من وطأ امرأة، مو من عقد على امرأتين، لا، من وطأ المرأة، يعني شيخ محمود تزوج بهند ووطأها. خب الآن هند لها أو لا لها بنات، لا يجوز للشيخ محمود أن يتزوج ببناتها، كما أن لها أمهات، لا يجوز له الزواج بأمهاتها، حرمة مؤبدة. خب تحريما مؤبدا سواء سبقنا على الوطء أم تأخرنا عنه. يعني شنو سبقنا؟ يعني ربما الآن شيخ محمود طلق هند، هند ذهبت وتزوجت، شيخ محمود أول شيء تزوج بهند ووطأها ثم طلقها، فذهبت وتزوجت وأنجبت بنتا، نقول للشيخ محمود هذه البنت لا يجوز لك أن تتزوجها، مع أنها ماذا؟ تأخرت عن العقد، بخلاف ما لو كانت البنت قبل العقد. مرة ركزوا على المسألة، الشخص إذا طلق زوجته وأراد أن يتزوج ببنتها، تارة تكون هذه البنت موجودة قبل أن يتزوج بأمها، وتارة تكون ولدت بعد أن طلق أمها، ولدت من زوج آخر. نقول في كلا الحالين لا يجوز لك الزواج بالبنت، سواء ولدت هذه البنت قبل أن تتزوج بأمها أم بعد أن تزوجت بأمها وطلقتها. طبحت الفكرة؟ يقول تحريما مؤبدا سواء سبقنا على الواط أم تأخرنا عنه، لا فرق، ما دام أنها بنت زوجتك التي وطأتها لا يجوز لك الزواج منها إذن. خب مسألة 1248، تحرم الموطوءة بالملك أو العقد، تحرم على من؟ تحرم على أبي الواطئ. يعني أنت تزوجت بامرأة ووطعتها، مجدي، أو اشتريت أمة ووطعتها، خب تحرم على أبيك وإن على، واضح بعد عمود الآباء. خب ولو كان لأمه، شلون يعني أبي الأم، الأب للأم، يعني الجد من جهة الأم، على أبي الواطئ وإن على، ولو كان لأمه، يعني هذا أبوك أبوك، لكن أبو مو أبوك المباشر ولا أبو أبوك، بل أبو أمك، الجد من الجد الأم ينعبر عنه. خب ولو كان لأمه فاصلة، وعلى أولاده، يعني على أولاد الواطئ، وعلى أولاده يعني أولاد الواطئ، يعني الشيخ محمود تزوج بهند، خب لا يجوز لأولادك أن يتزوجوا بها حتى ولو طلقتها، لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. وعلى أولاده وإن نزلوا فاصلة، وكذا المعقود عليها لأحدهما. سابقا كان الكلام عن الموطوءة، من تزوج امرأة ووطأها، مو؟ خب لو شيخ محمود أخذ على امرأتين، رأى هند وعقد عليها ثم طلقها قبل الدخول، فقط عقد عليها، ها نفسين؟ خب وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا، يعني حتى من غير دخول، يعني إذا تزوجها الأب أو الابن تحرم على الأب أو الابن، إذا تزوجها الأب تحرم على الابن، وإذا تزوجها الابن تحرم على الأب مطلقا، سواء بدخول أو بدون دخول، مجرد العقد كافي للتحريم. التفتون؟ يقال لها زوجة أبيك أو زوجة ابنك، إذا كان أبوك أو ابنك يا شيخ محمود قد تزوج بامرأة لا يجوز لك الزواج بها. اتضحت الفكرة؟ حتى بمجرد العقد ما دخل بها، ها، فقط عقد عليها، يقال زوجة أبيك أو زوجة ابنك، مجري، فلا يجوز لك الزواج بها. واضح ان هنيها كلامنا عن الزواج بها على الطلاق، هذا الحرام، وإلا الزواج بها وهي زوجة لأبيك بعد، واضح انه لا كلام لنا عن هذه الحالة. يقول وكذا المعقود عليها لأحدهما يعني للأبي أو الابن مطلقا مطلقا يعني سواء دخل أو لم يدخل وطأ أم لم يطأ فإنها تحرم على الآخر فاصلة. واضح المسألة إلى هنا؟ وكذا الأم المملوك الملموس بشهوة أبوك أو ابنك يا شيخ محمود تزوج أمة لا نقول أبوك أو ابنك أنت رحت إلى الجزر خان واشتريت أمة الآن هذه الأمة نظرت إليها بشهوة أو لمستها بشهوة مو بعد وطأتها إذا وطأتها بعد فارغين عني لا مجرد أن نظرت إليها بشهوة أو قبلتها بشهوة أو لمستها بشهوة هذه يقال لا يجوز لا لابنك حتى لو توفيت ابنك يملكها لكن لا يجوز له وقفها مستفين يروح يبيعها ويشتري غيرها بس هو ما يجوز بعد يطأها ليش لأن أبوه قد نظر إليها أو لمسها أو قبلها بشهوة. يقول وكذا الأم المملوك الملموس بشهوة أو المنظور إلى شيء منها مما يحرم النظر إليه لغير المالك المنظور إليها بشهوة فإنها تحرم على الآخر تحرم على الآخر يعني إذا كان الابن هو الذي اشتراها تحرم على الأب إذا كان الأب هو الذي اشتراها تحرم على الابن بلى يريثهم شي قلنا شيخ محمود أبوه مشتري من سوق الخميس في البحرين مشتري أمن جيد نقول يجوز إذا توفي والده يرثها تصير هذه الأمة ملكا له لأن أبوه مات بعد غاية الأمر لا يجوز له ماذا أن يطأها تحرم عليه بعد لا يجوز له أن يتزوجها ولا يطأها ولا ما شابه ذلك حرمة لأبيه بالتشتين الآن مو ما نقول يتملكها يتملكها لذلك يجوز له أن يبيعها أو يحللها لغيره يحللها لغيره ماكو مشكلة خب فإنها تحرم على الآخر يعني إذا كان الذي لمسها هو الابن تحرم على الأب وإذا كان الأب هو الذي لمسها تحرم على الابن وهكذا بعد كان يملكها الأب الأب يملك الأمة فنظر إليها بشهوة مو كذي تريد تقول ما عليه شو المشكلة لا مجرد النظر بشهوة الأب يمشي في السوق فنظر إلى امرأة بشهوة أمن لا تحرم على ولده إيه نعم وكذا الأم المملوكة شوف كلمة المملوكة شيخنا بالكثرة المملوكة مو مطلق الأم ما قال وكذا الأم الملموسة لا الأم المملوكة الملموسة بشهوة يعني هي أمة لأبيك وقد لمسها أبوك بشهوة هنا يحرم عليك أن تنكحها مسألة 1249 من عقد على امرأة ولم يدخل بها واضح شيخ محمود عقد على امرأة على هند ولم يدخل بها حرمت عليه أمها أم هند تحرم على الشيخ محمود ولا يجوز له أن يتزوج بأمها مجدي حرمت عليه أمها وإن علت أبدا حرمة مؤبدة حتى لو طلق البنت فإن الأم تبقى محرمة عليه واضح؟ خب هذا بالنسبة إلى أم هند وجدات هند تحرم عليه خب حفيدات هند وبناتها هل تحرم عليه؟ يقول وتحرم بنتها على الأحواط شيلوا كلمة على الأحواط حتى لا تشوش أذهانكم بعد شوي بنرجع إليها وتحرم بنتها وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت الأم في عقله فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقل على بنتها يريد يقول هكذا ركزوا الآن ونعود بعد ذلك إلى العبارة لأن العبارة فيها شيء من التعقيد يرجى الالتفات هنا الآن شيخ محمود تزوج بهند قلنا بمجرد زواجه بهند حتى ولو لم يدخلها ما نتكلم عن الدخول مجرد الزواج بهند تحرم عليه ماذا أمهات هند أم هند وجداتها تحرم عليه خب بنات هند لو قام الشيخ محمود بطلاق هند، هل يجوز له أن يتزوج ببنتها؟ كل الفقهاء بدون استثناء يقولون إذا طلقها يجوز له أن يتزوج ببناتها. ليش؟ لأنه لم يدخل بالأم، تزوج بالأم ثم طلقها، يجوز له إذن أن يتزوج بماذا؟ بالبنت. بخلاف ما لو تزوج البنت فإنه لا يجوز له أن يتزوج الأم حتى لو لم يدخل بالبنت. مركزين الآن؟ يوجد فارق مهم. أنت تزوجت بامرأة يجوز ثم طلقتها قبل الدخول، نقول لا يجوز لك الزواج بأم المرأة، لكن يجوز لك الزواج ببنت هذه المرأة. اتضحت الفكرة الآن؟ واضحة الفكرة؟ من نسائكم اللاتي قد دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي شنو دخلتم، لا تغفلوا عن الآية، دخلتم إلى ما حصل الدخول ما تحرم البنت. خب إذا المطلب إلى هنا واضح صحيح؟ خب إذا شيخ محمود طلق المرأة يجوز له أن يتزوج بابنتها. خب الآن لو لم يطلق المرأة وتزوج بابنتها، لو لم يطلق المرأة هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا يجوز؟ لو لم يطلق المرأة، شيخ محمود تزوج بهند وهند لديها بنت وإلى الآن ما طلق هند، هل يجوز له أن يتزوج بابنتها أم لا يجوز؟ الأحوط يقول في الوقوع احتياطا وجوبيا أن لا يتزوج بالبنت قبل طلاق الأم. هذه النقطة دقيقة جدا يرجى الالتفات لها، وركز أن النقطة دقيقة جدا يرجى الالتفات لها جدا. يقول وتحرم بنتها على الأحوط وجوبا، وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن هي، وإن نزلت شيلوها حتى لا تشوش أذهانكم، البنت دائما نتكلم عن البنت وإن نزلت بعد. وتحرم بنتها على الأحوط ما دامت الأم في عقده، فإن فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها. شلون يعني تحرم على الأحوط؟ يعني يصير يجمع الأب الزوج بين الأم والبنت وابنتها؟ وتحرم، ما قال ما أفتى، ليش يحتاج في الوقوع يتردد؟ التفتوا هذا المعنى دقيق، بمعنى وتحرم على الأحوط كتبوا بمعنى، هذا الكلام مو من جيبي، هذا كلام بعض تلامذة التفسير الخوئي، اثنين من المراجع من تلامذة التفسير الخوئي يقولون هذا الكلام. الاحتياط هنا بمعنى أن لا يتزوج بنتها، الأحوط وجوبا أن لا يتزوج بنتها قبل طلاقها. متزوجت هند، الأحوط وجوبا أن لا تتزوج بابنتها قبل طلاق أمها، واضح؟ قبل طلاق الأم لا تتزوج بالبنت. خب بمعنى أن لا يتزوج بنتها قبل طلاق أمها الغير مدخول بها طبعا. خب وإن عقد، خلنا نقول عقد هذا على البنت والأم لا زالت في حبالته، ملتفتين؟ هند لا زالت في حبالة الشيخ محمود، لا زالت زوجة له، مع ذلك ذهب وتزوج بابنتها، فما هو الحكم؟ ركزوا على المسألة، شيخ محمود ذهب وتزوج بمن؟ بهند، ثم تزوج بابنتها قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بهند تزوج بابنتها. مركزين يا على المسألة؟ فما هو الحكم حينئذ؟ يقول السيد الخوئي وإن عقد على بنتها قبل طلاقها فالأحوط وجوبا، طلاق الأم والبنت معا. مركزين الآن؟ شيخ محمود تزوج بالأم وقبل أن يدخل بالأم تزوج البنت مرة ثانية دون أن يطلق الأم. يقول سيد الخوئي الأحوط وجوبا أن يطلق الأم والبنت معا، الأم والبنت معا، وإذا طلقهما لا يجوز له في هذه الحالة أن يتزوج لا بالأم ولا بالبنت، لا يجوز له التزوج بالأم، وأما البنت فيجوز له أن يتزوج بها مرة ثانية.
يعني صحيح
تزوج البنت؟ لا، السيد الخوئي يتردد في صحة تزويج البنت، أنا ما حبيت أدخل إياك أكثر. إيه احتياط وجوبي أنه يطلق، ليش ما قال يجب أن يطلق؟ يحتاط هل أن مجرد الزواج بالبنت يفسد زواج الأم أم لا؟ لو كان لا يفسد زواج الأم، لو كان يجزم جزماً لا يصح الجمع بين البنت وأمها، هذا جزماً. لذلك مقتضى الاحتياط الوجوبي أن يطلقهما معاً. ماذا بالكثير للمسألة، ركزوا يا شوي شيخ محمد رضا. هذا الزوج الذي تزوج الأم والبنت، تزوج الأم ثم تزوج البنت، نقول الأحوط وجوبا أن تطلقهما معان. ليش الاحتياط الوجوبي أن يطلقهما معان؟ لأنه جزما أحد الزواجين فاسد. وأي هو الفاسد؟ أسير الأخوة يتردد. خب، فالأحوط وجوبا طلاق الأم والبنت معا، ولا يتزوج بالأم مطلقا. ليش لا يتزوج بالأم مطلقا؟ لأن الأم يصدق عليها أنها أم الزوجة، متزوج بنتها، ألم يتزوج بابنتها؟ يصدق على الأم إذن أنها بنت أم الزوجة، وأم الزوجة لا يجوز الزواج بها. خب، لكن لا بأس بتزويج البنت بعد ذلك. ليش؟ لأنها بنت الزوجة الغير مدخول بها، ويجوز الزواج بها. التفت الآن؟ يجوز لك أن تتزوج بالبنت. خب، هذه المسألة شوي فيها دقة ويرجى الالتفات لها، وإذا ما اتضحت نعيدها في درس لاحق. هذا تمام الكلام، نطبق العبارة قبل أن نختم الدرس. خب، يقول وتحرم بنتها على الأحوط وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن، يعني بنت البنت أو بنت الابن تحرم ما دامت الأم في عقده. خب، فإن فارق الأم قبل الدخول بها جاز له العقد على بنتها. خب، ولو دخل بالأم حرمت عليه البنت أبدا. بالكثير، لو دخلت بهن تزوجت هند ودخلت بها تحرم عليك بناتها حرمة مؤبدة، حرمت عليه البنت أبدا. لكن ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه. مو هند، انت تزوجت هند ووطأتها فتحرم عليك بناتها؟ يجوز لأبيك أو لابنك أن يتزوج بابنتها، كما يجوز لأبيك ولابنك أن يتزوج بأم هند. ولا تحرم، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه. ماذا اتضحت الفكرة؟ يعني أنت إذا تزوجت بامرأة ودخلت بها يجوز لابنك أن يتزوج بابنتها، ويجوز لأبيك أن يتزوج بابنتها. أنت تزوجت الأم وأبوك يتزوج البنت، ما في مشكلة. بنت الزوجة طبعا، البنت التي لم تتولد منك بعد، حتى لا تصير بنته بعد. خب، مسألة 1250 وما بعدها يأتي الكلام عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.